محبب الصالحين، والثاني فعل إناث إصابة عند كم من أهل العلم، فعل إناث من أهل العلم يقول شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين، وعندي وكيل.
عندكم الدين
وكيل. فإذا المؤلف أراد أن يبين نزل الحق بالباطل قال إنه حقنا بأمرين، الأول محبة السالمين، ولهذا قوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه، والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة وهو الخدمة ويرغبوا فيها، لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أرادوا هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط خطور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة فاسدون، ليسوا كنشاط غيرهم، وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسين مش يقول رسول في البدع كل بدعة ضلالة. لو كان خيرا الشارع جعل للمولود شيئا معين وهو العقيق، فما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذه من هذا اليوم يوم فرح الصغور يتكرر كل يوم معنى ذلك، او كل عام معنى ذلك، وانكم شبر نوه بالاعياد الاسلامية، وهذا حرام ما فيه، ليس في الأعياد شيء من الألعاب إلا الأعياد الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس منها هذا من باب العادات، لأنه من يتكرر. ولهذا مما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد للأنصار عيدين يحتفلون فيهما، قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منه، عيد الأضحى وعيد الفطر، ما من الأمور العادية
عندكم فيه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح الصلاة فيه.
ما سمعت من أجل أن أكون أخبر بأنه من أجل موضوع التي أمانة الله لكنه سئل عن قول يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيها وانزل علي فيه. يعني معناه من هذا اليوم اذا صامه الانسان فانه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس معنى ان نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول ايضا الاحتفال به يجب ان يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيرهم ما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاه والسلام اما كقوله او فعله او اقراره. فيهم ايضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم الذي يزعمون مولده فيه، وهو لم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام مولد لا في اليوم السابع من ربيع الاول ولا في الثاني عشر، ما من المعروف. واقرب ما قيل فيه انه في اليوم التاسع، هذا اقرب ما قيل فيه. الثالثه تفسيرهم الايه التي فيها الاثنين، وقد فسرناها وقلنا ان هؤلاء يتواقون بالباطل، لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. وهذا خلاف طريق المؤمنين، المؤمنين يتواقون بالحق وبالصبر وبالمرحمه، اولئك يتواقون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع الى اخره. وقلنا انه يشبههم اهل الباطل والضلال الذين يتواقون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين او رؤساء دينيين ينتسبون الى الدين، فتجد واحدا منهم لا يموت الا وقد وضع له ركيزه من بعده ينمي هذا الامر الذي عليه ويتواقون به. السابعه سبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. كون سبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ربع، هذا بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه او زكاها، لان الانسان من حيث هو انسان وصفه الله بوصفين، فقال ان الانسان لظلوم كفار، وقال وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو انسان. اما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقض وربما يزول بالكلية، أليس كذلك؟ تحفظون عن فئة من هذا؟ فهذا عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيرهم، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه لصحبه الشيخ الاسلام ابن تيميه فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه الله. المهم ان يقول المؤلف رحمه الله سبلة الادمي في كون الحق ينقص في قلبه وداخل فيه، ماذا نقول في هذه العباره؟ يجب ان نقيدها من حيث كونه آدميا بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، لأن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
إذا أول كان يجب أن يجب على الصفين على رب البدع
لا البدع فردها السفر السليم مر علينا فردها السفر السليم
يعني
من جبل لا من جبل يقول لك الإنسان من حيث أو أنه كان ظلوما جهولا إلا إذا من الله عليه بالاستقامة. نعم ذكر ذلك في النونية ذكر في ذلك في النونية يقول وكنت أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب فاستأنست للذئب بدعوة وصوت إنسان فكدت أطير وكنت على حضير الحلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى أمن الله عليه الشيخ الإسلام. وقال في النونية عن الشيخ الإسلام قال والله أنقذني به وهداني والله أنقذني به وهداني كلمة أنقذني مثل على المسلم الأول مهلكة. نعم الخامسة الثامن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للخبث البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة أليس كذلك؟ فمثل أن يسكن بالشمس يسكن بالنار يسكن بالكهرباء يسكن بالتدفئة سواء أسباب فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد. الكفر له أسباب ذكر العلماء من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر والبريد الشيء الذي يصل إلى الغاية وهو كذلك أيضا فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كثرات على القلب تنكث مكث التوبة فيه ثم إن تاب سطل قلبه وبيض وإلا فلا تزال هذه النكث السوداء تتزايد القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا ارضا فارادوا ان يبتغوا فذهب كل واحد منهم واتى بعود فاتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود عودا صغيره ما تعمل شيئا فجمعوها فاضرموا نارا كبيره. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه إذ أنها مصدرها الجهل والجهل قد يزول بالتعلم لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة يعني إرادة الإنسان الباطل هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى لأن معصية النصارى سببها الشبهة ومعصية اليهود سببها الشهوة ويراد السوء والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة لكن كثيرا منها سببه الشهوة ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه وينجي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن الأشعري وهو مضرب مثل في هذا الباب، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن حق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقلد وما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استفدنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكل، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشان في كل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة، الحديث له طرق متعددة يقوى بها، نعم، وكل حمثة مجاري المطر مجاري السير، الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قط الفاعل. معرفة الشيطان، مش من الشيطان يعرف أو ما يعرف، لأن الشيطان هو اللي زين لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصاوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة العين. تزين لهم الشيطان هذا لأن يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن حق الفاعل، ولو حسن حق الفاعل، يعني أن البدعة شر ولو حسن حق الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن حق والبدعة إنما يأثم؟ نقول إن كان عالما بأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده، أو حسن قصده، لأنه أقدم على معصية، أقدم على معصية، وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة، وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في كتاب الصراط المستقيم، فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل. ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد ذكره، إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن، فقل إن علم بأن ذلك بدعة وأقر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد في هذه البدعة إحياء الجمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا: هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طاعنون في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذه الطريقة التي يصلح الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم قبل يسير السؤالات. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة، فإنه يثاب على نيته، تبارك، يثاب على نيته. وهل يثاب على عمله؟ منته، لأن عمله شر حاضر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالعمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرغوب، لكن لقسم نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له: لك الأجر مرتين لحسن قصد، ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له يتلف أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدئ وقال: أنا ما ابتدعت هذا إلا لقصد حسن، لقصد شحن الهمم وتنشيط الناس، قلنا: هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة، ليس بحسن بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة اللي ما يدرون أنهم لبسنا عليهم هذه البدعة وغيرها، حكمهم ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فيثمهم على من أكثر وعلى من أضلهم، ثم هم ما علموا به. نعم.
ينظر في نفس الكلام على المشركين إلى العوام يقول على صدور الصلاة وصلهم إلى العلم بالحق.
أي نعم. يعني ينظر يثمهم على الذين أكثر.
وهم ما يصلوا للمشركين.
لا، عملهم عمل مشرك. بس ما كلهم بحكم المشرك مع جهلهم
إذا ماتوا يقال لهم
إذا ماتوا فما دام عملهم عمل مشرك فيحكم لأنهم مشركون، لأن عملهم يعملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع عنهم العقاب بجهلهم. ولهذا الآن في ناس في مجال أفريقيا في مجال البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيء، لو ما في ما نقول هؤلاء المسلمين وإن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم ما قامت عليهم الخطية، لكن لما نقول معاملهم في الدنيا بالظاهر وأن في الآخرة أطعمهم إلى الله. التاسعة العاشرة: معرفة القاعدة القلبية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة: مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. مش المضرة دي تحصل أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعقوق عند القبر للعمل الصالح، مثل لو قال قائل هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته. فيحمل عليك لو قال بروح أتصدق عنده، وكذلك أيضا لو كان يعقب عليه في الليالي، فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل، ما هي التماثيل؟ هو على مثال رجل، والصور على مثال حيوان، لأن المعنى الذي يحاول، لكن في الغالب أن الصور الثالثة عشر، كلها مبنية على الفتح دائما تبنى على الفتح. الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. من القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم، وأن نتائجه وقيمة، الحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع، لو أنك تدبرت حال الناس وتدبرت قلوبهم لوجدت أنه في غفلة عن هذا الأمر، عن العلو الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا، يعلون في قوم ليس في الحقيقة من الصالحين لا، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون في هذا العلو. الرابعة عشرة، وهي أعجب يعني أكثر عجبا وأشد. والعجب نوعا كما مر علينا كثيرا، نوع بمعنى الاستحسان، ونوع بمعنى الإنكار في القرآن. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصيام إثناؤه وترتيله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بالمذموم فهو بالإنكار، وقوله تعالى وإن تعجب فعجب قوله، فإذا كنا ضراطا فإن في خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي نوعين؟ من الإنكار. قراءته إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفته بمعنى الكلام وقول الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه انهم غفلوا عن هذا الامر، مع انهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله، وايضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات. وهذا والعياذ بالله من اضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيئة حسن. قال الله تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الضلال. فحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى فقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كل عندكم ممكن عندكم من الأسئلة؟ طيب ما في مفتح نجيب؟ ما ذكر مثلا من المسائل؟ في قول فهو الكفر المبيح للدم والمال أي هذا الاعتقاد.
نعم مراد
هذا إيه ماذا مراد؟ إنما العبارة ما شرط على المال. على كل حال معنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه منقلب من الله فإن هذا كفر بلا ريب مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. مين نعطى؟ ماذا هو نعطى؟ ثم أرادوا إلى الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة
ومنها وهي أعجب العجب شراءة الإنسان في كتب التفسير الحديث ومعرفة إمام الكلام وقوم الله قال بين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح وافضل العبادات واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. مش أرادوا أن تشفع لهم وأن تنشطهم على الأعمال الصالحة، وهذا ظن فاسد كما اختلف. السادة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ومعنى الإطراء العلو في المدح والمبالغة فيه. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة فالأشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلوات الله
وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا على من بلغ، على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بلغ أوصل وبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنفعين. كيف؟ قوله هلك المتنفعين، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحذير. التاسعة عشرة التصريح بأنها لن تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لولاة الصالحين ما عبدت إلا بعد أن نسي العلم والمحل. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، لا يتحدثون خط عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم هذا من أكبر أسباب فقد العلم أن موت العلماء فلا يبقى إلا بقاء الخلق يفتون بغير علم. ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقراء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقراء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عجيم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل في مستوى علمه ظنوا أن ما عليه الناس حق صحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان جهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتمسونه. إذا خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم. ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلة لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم.
وش خرج يعني توقع الغلو الذي اتعاد؟
الغلو من جواب الحد التنقع، معنى التشدد في الشيء والتعمق فيه، وهو من انواع الغلو، وهو من انواع الغلو. اما الاجتهاد فانه بذل الجهد لاظهار الحق، من في غلو، لكن يجتهد الانسان بطلب الحق الا اذا كان قصد بالاجتهاد يعني كثره الطاعه. كثره الطاعه قد تؤدي الى الغلو، تؤدي الى الغلو. لو ان الانسان مثلا اراد ان يقوم الليل ولا ينام، وان يقوم النهار ولا يفطر، وان يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم ولا الفاكهة ولا نحو ذلك، ثم هذا من الغلو. وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، كنا في الأمارات، لكن هذا من البدع. وأن تتخذ إرساء عند قبر خاصة هذا من البدع. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن مباشر أو غير من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، ثم من تتخذ له وفتل ورسكي
في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور بالتجارة هذه لقاط فيها، يقولون نطوف فيها وإحنا ما نصدها يعني خواف باسم نشوف ايش يسوون هل
يجوزها
حيث هم طرعة علم بعد
نعم هم طرعة علم وقوف عند القبور
لا بس يقول ناخل ناهم
جولة
جولة الله ونشوفه
نعم
يستلعون ونشوفه
ثم ماذا
يطلعون.
ما يستفيدون شيء ولا يفيدون
يمكن يفيدون أشخاص يعني
المهم إذا كان غلط من فائدة لفائدة يعني وهذا قد نقول من لا بأس به فيستمعون فيصلون كلامهم اللي يقولون أما إذا كان بس يشوفون يتبرزون ماذا يقال هذا حرام لأن هذا يغريهم أيضا وقل هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا يعني أن المسالفين يكونون جميع
لا يكون مقابل حقه يكون من الحقاء يعني يكون
هذا مقبر
كلام
يعني هذا قبر ولد هذا قبر صالح لا أعيش من هذا يكون كثير من الأولياء بالحقيقة من الأولياء أولياء الشياطين من الأولياء الرحمن أولاء الشيطان للرحمن تجدهم العياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهلا سبق هؤلاء من أولياء الله هؤلاء أولياء الشياطين
يعني تشبه بلحية شكله وحركاته كيف تشبه يعني مثل لباسه
من يكسر؟
يعني خلاف السنة تجبر صغير يعني الزباعث جلد
من يكسر؟
يعني لا نسمين يعني
بس يكون بمن؟
بس اللي تتصلم الكفار قبل يعني هذا الجهل يعني يحبوا هذه الأشياء وشي قال
لا من هذا البحث؟ هذه المعاصي غير هذه
غير
هذا دخل لا نتكلم عن الغلو في الصالحين إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يضرون من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه، فكيف إذا عبده؟ يقول أشد وأشد وأعظم، وذلك أن المقابر والقبور والصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان مفروض ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة، ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموال هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية. أم سلمة كانت من هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته كما في الصحيح كما في الصور، والظاهر أيضا أن هذه الصور هو مجسمة وتماثيل نصبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانوا على قدر مسجدا. أولئك المشار إليهم من النصارى أهل الحبشة، وقوله أولئك يجوز تلكات الكفر والفتح، وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن
تكون مطابقة للإشارة
لا يوجد الإشارة
يعني نصرة نصرة للإشارة
كلام
يعني أسأل لك مثال
لا أسأل
المخاطر
طيب والثاني يا وليد
واخر
لا ما فيش شيء صعب قل لا السؤال ذكرنا أن في كتاب الخطاب المتصل باسم الإشارة في اللغة العربية ثلاثة أوجه، هذا الموضوع الأول اللي ذكره رحمه محمد أنه يكون مطابقا للمخاطر، الوجه الثاني من
اسمعني
الفتح مطلقا نعم، الوجه الثالث نعيم محمد طيب من يعرف الوجه الثالث؟
تكفر المثنى للمؤنث
مطلقة
نعم،
والفصل المذكر مطلقة نعم، ثلاثة ثلاث واحد
أشهرها أن نكون مطابقا للنقابة، ثم الفصل مطلقا، ثم الفصل للمبصر والكسر للمؤلف. فهنا نطبقها على القاعدة أن إما أن نقول أولئك وأن نخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وصفي لأنه خطاب امرأة، والكاف كاف المخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الكسر باعتبار الجنس، يعني أولئك أيها المخاطب، بكلمة المخاطب تقطع الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشك من الراوي، هل قال أم سلمة الرجل الصالح أو قال العبد الصالح؟ بنوا على قدر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليها آخرين من السلحة، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صور كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير لأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
في المعرض، لكن الظاهر منه لأنه معروف يمكن يأتي في كلامه. قول فتنة القبور كيف ذلك؟ لأنهم بنوا المساجد عليه، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا وجمعوا بين الفتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم، وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى على الكاملين أحسب الناس أن يفرقوا أن يصوروا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين سكنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سكنوا أي صدوا وفعلوا ما يصدونهم به عن الدين. طيب إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين، ولهما عنها، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا. ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، لما نزل حامد منع لا عائشة نزل به الملك وخفض روحه
صافيقة يطرح صافيقة من أي الأفعال هذه؟
نعم
صافيقة يطرح من أي الأفعال؟
صافيقة لا أفعال الماضية
غير الماضي
لا مضارع
صافيقة من المضارع
لا صافيقة ماضي ويطرح
مضارع طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟
نعم
المعنى صفقة
المعنى مضارع
مفعال الشروط مفعال الشروط مفعال الشروط وهذه ذكرها ابن مالك إيجاب أفعال المقاربة إذا أفعال المقاربة فطفق اسمها مستفق وهم يطرحون خبرها خميصة له على وجهه الخميصة كساء مربع له أعلى أو الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها الكم يعني أصابه الغم والكم في هذه الخميصة كشفها لأنها خميصة وهو قد اغتسل صلوات الله وسلامه عليه فأقم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يقول ذلك في سياق الموت لعنة الله أي طرده وإبعاده وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية هي خبرية لفظا لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه ويحتمل المراد بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم الجملة هذه تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى كأن قائل يقول لماذا اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي جعلوها مساجد يصلون فيها نعم ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنيعه نعم لا غلط أحسن يحذر لا أحسن يحذر وإن صحته ضعيف قال ولولا ذلك أبرز قبره لولا ذلك أبرز قبره أبرز بمعنى أخرج من بيته لأن البروز معناه الظهور يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج ودفن في الفقيع مثلا ولكنه في بيته أصل له وأبعد عن اتخاذه مسجدا فلهذا لم يبرز قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قبر نبي إلا دفن حيث قدر فهذا أيضا من الأسباب ولا مانع من ان يكون للحكم الواحد سببان فاكثر، لا مانع من ان يكون للحكم الواحد سببان فاكثر، كما ان السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه اثنان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز افطار الصائم. فنقول انه كما تتعدد الاحكام والسبب واحد، كذلك ايضا تتعدد الاسباب والحكم واحد، ولو غير انه خشي ان يفتقد مسجدا. فيها روايتان، خشي وخشي، خشي ان يفتقد مسجدا، فعلى رواية خشية يكون الذي وقع منه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية خشية يكون الذي وقع منه خشية الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قدر نبي إلا بكن حيث قدر، ولعن اليهود والنصارى ومن اتخذوا قبور انبياء مساجد خوفا من اتخاذ المسجد. والصحابه رضي الله عنهم ايضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على ان يكفن الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته، هذا ايضا هم خشوا ذلك. ويجوز ان يكون بعضهم اشار بان يكفن في بيته وليس في جذنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يفهم في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يفهم حيث قدر وخوف من اتخاذ مسجدا. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى قبور الأنبياء، والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وقت المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، حتى نقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل إنه ما صار إلا بعد أن انفرد أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، فإنه كان في عام 64 تقريبا، وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفوا، فليس مما أجابه الصحابة وأجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف بذلك سعيد بن المسيب ولم يرث بهذا العمل. الوجه الرابع انه ليس القبر في المسجد حتى بعد ادخاله، ليس في المسجد لانه في حجره مستقله عن المسجد، وليس المسجد مبنيا عليها. ولهذا جعل هذا المكان محصورا ومحيطا بثلاثة جدار، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث أن الإنسان ما يستقبله إذا صلى، لأنه يعني منحرف قاعدة. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه، ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس مع الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة.
سورة الفطر
متواجد،
يعني
واحد خلف الثاني، نعم،
اتجاهه يركض له،
نعم،
اتجاه ايش؟
اتجاه من اتجاهه للقبلة، لكن الخلف اللي وراء منحرف، منحرف يمين وشمال. نعم، قبة منفرجة عن المسجد، ما هي من بناء المسجد، لا يصفها عادي. والمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نموت بخمس، قبل أن نموت بخمس يعني ساعات، بخمس ليالي، لكن العرب تطبق الخمس لليالي والأيام، فما تطبق الخمس في الأيام لها ولليالي، كما هو يقول قبل أن نموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ، إيش من البراءة؟ التخلي، التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليل، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مفلق الروح مني وجد سمي الخليل خليل. فالخلة أعظم أنواع المحبة وآلاف، ولم يثبتها الله عز وجل إلا فيما نعرف إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المسلمين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك مما علق الله به من الحب. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن كل ما ذكره الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمهم أن العامة مشكل أمره، دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، ونقول أخطأتم وتنقصتم النبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله. نعم، وفوق قال: فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا تعليم لقوله: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا. فأنه لماذا
قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. انزل فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه كل خليلة إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أن أبا بكر فيها قبر، فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي لصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المصطفين ويحب المسلمين إلى آخره. وبهذا تبين الخلة كما مر أفضل من المحبة، ويتبين أيضا خلق من يكون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل له عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا بقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا واتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه حق امتناع يمتنع بشيء يمتنع كثيرة في المعنى العام الذي يمتنع في لو الشرط إلى الجواب لا لو كنت متخذا لاتخذ الذي يمتنع الجواب يمتنع الشرط لو قام زيد لقام عمرو أيها الامتناع
قيام
عمرو بامتناع قيام زيد. إذن فالممتنع هو إيش؟ الجواب امتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمة خيرا اتخذت أبا بكر امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. وإن من كان قبلكم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدع بالتنبيه لأهمية المقام. هذا للتنبيه. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور
قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قبره وغيره.
نعم.
فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا عام،
فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا أيضا نهي باللفظ دون الأبواب،
تأكيدا لهذا الأمر،
لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي بالأبواب، فإني أنهاكم هذا نهي بإيش؟ باللغة،
تأكيدا وتعظيما لهذا المقام.
ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحد الخليفة. لماذا؟ لأن قلبه منجور بمن؟ بمن حفظ الله سبحانه وتعالى، فلا مكان لكل ذي احد في قلبه. ومنها ايضا ان الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ ابا بكر، كما اتخذ ابراهيم، ففيه فضيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيله ابراهيم باتخاذ الله اياه خليلا. ومنها فضيله ابي بكر وانه افضل الصحابه، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه يمكن أن يكون له خليل لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد، لقوله ألا فلا تتخذ القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبشه، وجب عليه نبشه، نبش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسوابه، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه، وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. تقدم واحد منهم. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا كلام الشيخ الثاني الجميع رحمه الله، فقد نهى عنه، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته. وش يعني الضمير؟ عن اتخاذ القبور مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، النبي عليه الصلاة والسلام لعن وهو في السياق، في سياق الموت، في هذه الحال عند فراق الدنيا لعن من فعل أن اتخذ القبور مساجد. في أي مكان؟ نعم، سبق لنا في الحديث حديث عائشة بقولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن ذلك وقع منه وهو في السياق يخزن ما صنع. قال والصلاة عندها، أي عند القبور، من ذلك أي من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حسن المسلم من حديث أبي مرقة الغنمي أن يصلى إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. نعم.
السلام عليكم السيادة والأموال.
الشيخ الثاني كله الثاني
هذا يعني أساسي في جنوات الحمد
اي نحن كان ما يجوز لا العيد ولا غير العيد. طيب، يقول والصلاة عندها من ذلك أن كنا نحب تلميذ كنا في الشرق أو في من بعض الفوائد ما يسأل أحد قل السؤال المتهم لأن فيه طلبة غيركم ماشين مع المدرس فإذا قطعتموهم بالسؤال يتخصون عليهم في السيطة ثم بالنسبة لي أنا أيضا قد يكون عندي استفسارات معاني من هذا السؤال غريب عنه قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد صلاة عند القبور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا فعندنا قولها هو صحيح لأن قوله غير أن خشية هذا من كان عائشة رضي الله عنها قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا تقدم في حديث الثاني يحجر ما صنعوا ولولا ذلك يدرك قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا قلتها باللفظ نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وجه ذلك إن هذا معنى قولها لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد يعني لقائل نقول هذا لكنه استدل على أن المراد بأن ما هو أن المراد ما هو أعم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا هذا ما يمكن أن الصحابة يبنون حول قبره مسجدا لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر هذا شيء بحسب العادة مستحيل فإذا يكون معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا معنى مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبن المسجد ولا ريب أن أصل تحريم البناء على القبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلون فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كأنهم صلوا عند قبر والمحفور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكانا للصلاة وإن لم يبن المسجد فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليه المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد مساجد قال ابن تيمية رحمه الله وكل موضع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا يشهد له العرف فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن أعمال كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم وسأل من المسجد فأشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه مع أنه ما بنى على أنه مسجد لكن لما كانت الصلاة تصعد فيه صار يسمى مسجدا كل موضع تصعد الصلاة فيه فهو مسجد نعم لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا كونها فما دام قد اتخذ مسجدا فله احكام المسجد، فاذا ارتفع الناس عنه زالت عنه احكام المسجد الحكم دون علته. قال بل كل موضع يصلى فيه ابلغ، كل موضع يصلى فيه او تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقته، لان كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجدا اي مكانا للسجود. ومعلوم ان هيك نور الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاة فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول، لكنه ليس كالمعنيين السابقين، وهو ان نقول كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه فانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجاده مثلا التي يصلي على الانسان تسمى مصلى او مسجد، وان كان الغالب عليه مصلى. الخلاصه الان انه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العله لانها وسيله الى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من اتخاذ المساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر. فلو قلنا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعم، قلنا إنك الآن اتخذت هذا المسجد هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من لعنة، لأن الظلاء من اليهود والنصارى لهذه العلة، فأنت بالحقيقة معرض لنفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث او في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الاسلام رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد رحمه الله دليل على انه يصح بالمعنى العام ان نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه مسجدا. ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، المطبوع المعرفة هو النبي مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدرسه، إن من هذه من التبعيض، وشرار الناس شرار جمع شر، منذ السحاب جمع قحط، الشرار معناه أصحاب الشر، من تدركهم شرب من ليس الموصول في محل من الأعراب، لا لا
خبر
ولا خبرين إذن يا إذن إن من شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم دعوهم على الأحياء والذين يدخلون قبور المساجد من شرار الناس، من تدركهم الساعة الساعة هي يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها داهية عظيمة، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك الأمور الداهية التي تزيد النساء. وقوله وهم أحياء الجنة حال من الهاتف لكم، هذا من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء،
الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الخلق لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل في قاعدة معروفة صوفية لها أحكام المقاصد وأحكام المقاصد، كل وسيلة ولا شيء فلها حكم ذلك الشيء وإن كان طبعا دون مقصدته لكنها يعطى اسمه بالمعنى العام. إذا كانت وصية لواجب صارت واجبة، وصية لمحرم صارت محرمة. هؤلاء الذين يستخدمون القبور المساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله. وفي قوله من تدركه مساء وان احيا اشكال، فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين ويضرهم من قبلهم حتى ياتي امر الله، وفي روايه حتى تكون الساعه. فكيف نوفق بين هذا وبين حديث الاستسلام؟ لان ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف ان كل من تزكه الساعه وهم احياء فهم شرار الخلق، فهم من شرار الخلق. وهذا يدل على انه سيبقى امه ظاهره على الحق الى قيام الساعه. الجمع بينهما ان يقال المراد بقوله الى قيام الساعه اي الى قرب قيام الساعه، الى قربها وليس الى قيامها بالفعل، لان قيامها لا تقوم الا على شراب الخلق، ما تقوم على احد فيه خير. فهم يبقون الى قيام الساعه ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبل نصف كل مؤمن، ولا يبقى احد في الارض مؤمنا وعليهم تقوم الساعه. وفي قوله ان من شرار الناس دليل على ان الناس يتفاضلون في الشر. قوله ما هي دليل في الشر؟ يعني بعضهم اشر من بعض
يتفاوتون،
ها طيب يتفاوتون في الشر، مع ان الفضل بمعنى الزياده وليد، يعني الحقيقه تنبيه جيد، يظن ان الفضل معناها زياده في الخير، ولكنها تطلق بمعنى الزياده ويقول هذا افضل من هذا بمعنى انه اكثر وازيد. ثم الصواب الاولى ان نقول يتفاوتون في الشر، وان بعضهم اشد من بعض فيه، أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، الناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر. تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية؟ نعم، بالكمية والكيفية. ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات، وليس من صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب كمن صلى وهو غافل، كذا، وليس من تقدم بالإسلام.